أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة لأهل البيت سلام الله عليهم غنية بالمعاني وعميقة بالمعاني، والأئمة سلام الله عليهم هكذا وصفوا القرآن الكريم بأن معانيه مفتوحة وتتجدد، وكل جيل يأتي يأخذ من هذه المعاني وما يغيب عنه أكثر وأكثر، وهكذا يأتي الجيل الآخر ولا تنتهي هذه المعاني. البعض طبعا قد يستغرب بأنه كيف يكون لكلام مثلا مكون من هذه الحروف التي نتداولها يمكن أن يكون بهذه السعة من المعاني. هذا فهم قاصر ونظر قاصر أكيد، ولا أنت لا تنظر بلحاظ الحروف. صح هي من هذه 28 حرفا الموجودة في اللغة العربية، لكن أنت انظر إلى المتحدث بهذه الحروف الذي أودع هذه المعاني في هذه الحروف، فما الغرابة حينئذ في ذلك إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وإلى السنة الشريفة بهذا المعنى. اللي عنده يعني بعض الدراسة في الحوزة العلمية يعرف جيدا أن من المباحث الموسعة في علم الأصول مبحث الاستصحاب، كتبت مجلدات فيه مبحث الاستصحاب، ويفرعون العلماء وكلما يمتد الزمان ينشئون فروعا جديدة إلى أن صار تكتب مجلدات. وشنو أصل الاستصحاب؟ إن كلمتين من المعصوم عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. إذا كنت على حالة يقين وشككت لا تنقض يقينك بهذا الشك. وأعتقد كل مكلف يعرف هذه القاعدة. إنسان إذا كان متيقن أنه على وضوء وشك أنه هل صدر منه ما ينقض الوضوء أو لا، يبني على الطهارة ويمشي إلى أن يتيقن أن طهارته نقضت. هذه القاعدة التي كل مكلف يعرف. إن كلمتين لا تنقض اليقين بالشك تفرعت مجلدات عليها ومطالب، ومن أعمق الأبحاث الآن في علم الأصول في الحوزة هو المبحث في الاستصحاب وأقسام الاستصحاب وياه الحجة وياه هن كلمتين. زين، فإذا كان كلمتين في علم ظاهري، علم الاستصحاب هو من العلوم الظاهرية يعني التي نتناولها، زين، وهكذا تتعمق فيها المطالب وهكذا تتسع، فلماذا إذن الكلمات التي في العلوم المعمقة والمعارف الإلهية، لا أريد أسمي العلوم الباطنية لأن مصطلحات أحيانا شوية بها ربما استعمالها بعض المشاكل، فإذن لماذا إذن لا تكون الكلمات التي فيها معارف وأسرار إلهية لا تكون بهذا العمق وبهذه السعة التي لا يحيط بها البشر مهما امتدت بهم الأجيال؟ لنقف مثلا عند حديث، هذا حديث الثقلين، حديث الثقلين: ما أن تمسكتم بهما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض يوم القيامة. هذا كم مطلب تقدر تستنتج منه هذا الحديث؟ ما دام استمعت من الإخوة جزاهم الله خير في مدرستهم القرآنية أن من ضمن برامجهم هو التوفيق نقول والممازجة بين المعاني القرآن الكريم والأحاديث الشريفة، وهذا أريد أثني عليه وأعلق عليه بهذا التعليق. لأن تعلمون الاكتفاء بقضية أنه مخارج الحروف والأنغام وطرق وقواعد التجويد وكذا، هذا شيء حسن، شيء حسن، حلية القرآن الصوت الحسن، هذا شيء نعم نبارك فيه، لكن الوقوف عنده وعدم الانطلاق إلى فهم حدود القرآن ومعانيه وأسراره، هذا طبعا راح يكون يعني خطوة ناقصة نحو الكمال. فهذا شيء جيد. إذن هذا المزج بين المعاني. وأقول نرجع إلى هذا الحديث الشريف، كم يمكن معنى تقدر تستنتج منه؟ المعنى الأول العصم، ما دام لم يفترق، والقرآن نعلم أنه معصوم من الخطأ، والقرآن على الحق، بل هو مقياس الحق القرآن الكريم، زنوهم لن يفترق، فذن أهل البيت هم معصومون سلام الله عليهم. المعنى الأول استنتجنا به عصمة الأئمة. المعنى الثاني القرآن خالد إلى يوم القيامة وباقي، وكل واحد شوف من المطالب تقدر تستنتج منه مبحث عقائدي. العصمة هذا مبحث عقائدي مهم بيننا أتباع أهل البيت وبين الآخرين، ما الدليل على ما تقولون من عصمة أهل البيت سلام الله عليهم؟ هذا الحديث وحده كافي، مهملا يفترق قرآن وأهل البيت، والقرآن على الحق بل هو الحق. فأهل البيت إذن على الحق لأنهما لن يفترق، هذا واحد. ثانيا الخلود والبقاء والديمومة إلى أن يأذن الله تعالى. زين، باعتبار القرآن خالد إلى يوم القيامة وهم لن يفترقا، إذن أهل البيت أيضا باقون، وهذا دليل نستفيد منه في أن وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه باق إلى أن يأذن الله تعالى بالفرج، لأنهم لن يفترقا، فالقرآن باقي فأهل البيت باقون. فرجنا بدليل إذن على قضية وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. هذا معنى ثاني. المعاني الأخرى، المعنى الآخر العلم، أن القرآن خفيه تبيان لكل شيء. زين، والقرآن وأهل البيت لن يفترقا، فإذن أهل البيت عندهم تبيان كل شيء. فهذا الذي يريد أن يناقشنا في الإمامة ومن يستحق الإمامة. وطبعا من أهم شروط الإمامة هي هاي العصمة والعلم. زين، العصمة ثبتت بالحديث الشريف، والعلم ثبت بالحديث الشريف، لأن القرآن فيه تبيان كل شيء، هو يصف نفسه بذلك. زين، وهو وأهل البيت لن يفترق، وهكذا. القرآن إذن هو الرائد إلى الكمال، وهو الهادي إلى الكمال بحسب الآيات الشريفة الموجود به. زين، وأهل البيت لن يفترق، فأهل البيت إذن سيكونون هم الرائدين إلى الكمال والهادين إلى الله تبارك وتعالى، وهذه من شروط الإمامة. فإذا حديث شريف كم تستطيع أن تستخلص منه من المعاني، هاي على نحو العناوين، هم مو أقول على نحو الاختصار، لا لا، على نحو العناوين. وإلا كل مطلب منه شقد تستطيع أن تستخرج منه مطالب في كل النواحي التي نحتاجها. فهذا إذن التعمق في معاني القرآن الكريم و واستكشاف أسراره، هذا بحر واسع ونافع، لا نقتصر فقط كما في المدارس الأخرى غير مدرسة أهل البيت تقتصر على هذه تجويد المخارج الحروف وإلى آخره، لا، هذا لازم ما نكتفي. عندما معاهد القرآن الكريم والمدارس القرآنية لابد أن تهتم، يعني ينقل عن السيد الطباطبائي قدس سره صاحب الميزان يقول أننا نحتاج في كل سنتين تفسير جديد، هكذا يقول القرآن في تجدده، وفي الحاجة إلى إدامة استكشاف أسراره، في كل سنتين نحتاج إلى تفسير جديد. هل هذا حققنا نحن؟ لا، ما حققنا طبعا، يعني توجد محاولات للتفسير جزاهم الله خير، لكن ما خفي أعظم بكثير، وما زال في القرآن الشيء الكثير. نسأل الله تعالى أن ينفع بكم إن شاء الله، ويوسع هذه دائرة هذا الاهتمام بالقرآن الكريم إلى كل شرائح المجتمع وإلى كل المدن تحتاج إلى نهضة قرآنية. والحمد لله نحن نشهد في السنوات الأخيرة حركة باتجاه القرآن، حينما يعني ما أقول بدأناها بمحاضرات وكتاب شكوى القرآن، لكن أكيد كان محفزا لحركة قرآنية واسعة، وهكذا كل الأمور تحتاج إلى تحفيز وتحريك وإلفات نظر، وإن شاء الله تأخذ مداها. هذه قضية الفاطمية ما كان يعني تحظى باهتمام الناس، يمكن تتذكرون إذا كانت في زمان المقبور ولعنة الله عليه قد يكون هناك بعض المبررات، وحتى بعد زوال المقبور في السنوات الأولى لا يوجد ذلك الاهتمام، حتى يمكن في السنة الأولى التي يعني المؤمنون جزاهم الله خير حضروا لإحياء الزيارة الفاطمية قبل يعني 7-8 سنوات، النجف نفسها ما تدري شكو ولا معزل المحلات أبدا، محلات مفتحة والحياة طبيعية. فلما نظروا إلى هذه الزوار والمواكب والوفود وهذا الحشد الهائل من الزوار، أهل النجف يتساءلون إنه شنو شو عاشوراء، هل علينا من جديد؟ هذا شنو اليوم في النجف؟ أنتم أهل النجف لا تدرون أن اليوم هي ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، لكن الحمد لله والآن بعد أن المؤمنون أدوا ما عليهم وشاركوا بهذه المساهمة الفاعلة في إحياء، لا اليوم نشوف القضية الفاطمية أخذت ما شاء الله مدى واسع بالمجالس وبالشعائر وبالمناسبات وعلى الفضائيات، وهكذا إذن كل الأمور الأخرى. يمكن أن تجدوا صلاة الجمعة أيضا كانت معطلة القرون الكثيرة، لكن لما سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه نزل إلى الميدان وتحمل مسؤوليته وتصدى لها أخذت مجاله. واليوم أيضا ترون عندنا اهتمام واضح في محاضراتنا، في حتى بحثنا الخارج، أنا منذ أشهر بدأت في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإحياء هذه الفريضة أيضا المعطلة مع الأسف والمغيبة في حياتنا. ولذلك قلت أني سأجعل مادة الفقهية في البحث الخارجي وكتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى نبدأ حركة أيضا باتجاه إحياء هذه الفريضة. والحمد لله أيضا وجدنا الأصوات بدأت تتحرك بهذا الاتجاه، لكن ما زلنا أكيد في بداية الطريق. وهكذا كل مشروع خيري لا تشعروا بالإحباط في بدايته ولا تشعروا بضعف درجة النجاح وأنه ها وش نقدر نسوي وهي شغلة أكبر من عندنا، لا لا أبدا، أنتوا ابدأوا وأدوا ما عليكم، والله تبارك وتعالى هو المتكفل بأن ينجحها ويوسعها ويوصل مداها إلى أبعد الحدود. نسأل الله التوفيق لكم ولنا إن شاء الله ولجميع المؤمنين إلى كل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.